ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل ستغير صواريخ تسيركون الفرط الصوتية خارطة القوى البحرية في العالم؟ اختبرت روسيا بنجاح الأربعاء صاروخ تسيركون الفرط صوتي الذي تم إطلاقه من الفرقطة الجديدة الأميرال غورشكوف من مياه بحر بارنتس، وأصاب هدفاً بحرياً محدداً بدقة في البحر الأبيض المتوسط. منظومة تسيركون هي صواريخ تصل سرعتها إلى 8 أضعاف سرعة الصوت، وبإمكانها التحليق لمسافة تتجاوز 1000 كيلومتر في مدة 10 دقائق. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم خروج الفرقطة الجديدة في حملة بحرية في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط إن صواريخ تسيركون ستحمي روسيا بشكل موثوق من التهديدات الخارجية المحتملة وليس لها نظير في العالم. فهل ستغير صواريخ تسيركون الفرط الصوتية خارطة القوى البحرية في العالم؟ حول هذا الملف تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. وللوقوف على مواصفات صواريخ تسيركون الفرط الصوتية معنا من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد، خبير شؤون الأمن القومي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا سيادة اللواء، وبداية ما هي إمكانيات صاروخ تسيركون الفرط الصوتية وماذا يعني دخوله الخدمة من على متن الفرقطة أدميرال غورشكوف؟
أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. الصاروخ ده هيحقق طفرة تكنولوجية أتخيل إن التاريخ سيتوقف عندها، كمان هيغير ويطور من بنود العقيدة البحرية الروسية لأنه وفر لها أشياء كثيرة بسبب فرط سرعته اللي تصل إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، وبالتالي من المستحيل تماما تفاديه أو اكتشاف إطلاقه في الوقت المناسب. دايما في صناعة الصواريخ كان دايما عندنا مشكلة رهيبة، وهي المدى اللي بيوصل له الصاروخ، يعني أنا بعد مدى معين الوقود بيحترق، وبالتالي بحتاج لوقود إضافي أو إن أنا أزود علبة وقود أخرى. الصاروخ ده غريب الحقيقة، هو بيعتمد على ديناميكية الحركة في توليد الطاقة، كمان ممكن يمشي لمسافات، يقطع مسافات طويلة دون الاحتياج للوقود الإضافي. كمان كان بيبقى عندي مشكلة في صناعة الصواريخ، وهي الرأس الحربة للصاروخ. عشان الصاروخ يروح لمسافات بعيدة محتاج ان انا اقلل من وزنه او اقلل من وزن رأس الحربة التفجيرية. الصاروخ ده قادر على حمل رأس نووية او رأس حربة شديدة انفجار. يعني في التجارب اللي تمت العمل على هذا الصاروخ استطاع انه يعمل دايرة تفجيرية مداها حوالي 1000 كيلو، ودي حاجة مرعبة او جديدة في عالم الصواريخ. وبالتالي هذا الصاروخ يعني أتخيل أنه هيعمل طفرة وهيطور من العقيدة الروسية، ويقدر أنه كمان يوصل لأي نقطة لأعداء روسيا في منطقة الناتو تحديدا، أو أي نقطة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما بيشكل تهديد للأمن القومي للناتو.
إذن هل توجد أنواع أسلحة مشابهة في العالم، وهل يمكن تطوير أنظمة دفاعية لهذا النوع من الصواريخ، وكم من الوقت يستغرق الأمر؟
لا شك منذ الإعلان عن هذا الصاروخ، تم التجارب بتاعته كانت في أكتوبر 2021، وتم الإعلان عن إمكانية زيادة التصنيع في منتصف 22. منذ هذا الإعلان الدول الغربية متميزة خاصة في صناعة الصواريخ ورؤوس الصواريخ، وهي بتعكف مراكز أبحاثها على البحث على دراسة هذا الصاروخ، سواء في عملية كيفية ضربه في أقل وقت ممكن، لأن السرعة بتاعته بتخليني منذ لحظة الإطلاق وبيعمل إرباك لأي قطعة بحرية. يعني لتدمير أي قطعة بحرية بحتاج مدمرة أو فرقاطة، بحتاج لـ3 صواريخ، اللي هي صواريخ سطح سطح. ولكن توربيد كان ممكن يدمر هذه القطع البحرية، لأن الموجة الانفجارية في تحت الماء بتبقى 4 أضعاف الموجة الانفجارية فوق الماء. وبالتالي هذا الصاروخ بقوة التدميرية بتاعته هو قادر على أنه يدمر بمفرده قطعة بحرية بالكامل. كمان أنا بستخدمه من كافة القطع البحرية، سواء هو سطح سطح، يعني من قطعة بحرية لقطعة بحرية أخرى، أو من قطعة بحرية أضرب بيه كمان الساحل، أضرب بيه أهداف ساحلية أو أهداف سطحية أو منشآت حيوية من داخل البحر، سواء بقى من داخل فرقاطة أو مدمرة أو حاملة طائرات أو حتى غواصة، والتجربة بتاعته كانت غواصة. ففي دراسات تتم على كيفية قطع خط طريق هذا الصاروخ وتدميره قبل الوصول إلى الهدف. الحاجة الثانية، في صواريخ قد تكون مشابهة في الدقة لكن ليست مشابهة في السرعة، واستخدام هذا النوع من الطاقة الجديدة أتخيل أنه قد يحتاج إلى وقت خلال الفترة القادمة.
أخيرا سيادة اللواء، دخول تسيركون للخدمة البحرية هل سيغير ترتيب روسيا على قائمة القوى البحرية في العالم، وهل سيغير من معادلة القوى البحرية في العالم؟ وهذا هو سؤال حلقة اليوم.
طبعا هيغير من ترتيب كمان روسيا في مرتبة متقدمة جدا. روسيا كان بيقابلها خاصة في قواتها البحرية بيقابلها العديد من التحديات والمشكلات، وهي عملية تموين القطع البحرية خارج حدود روسيا الاتحادية. فتخيل ان مثل هذا الصاروخ قد يطور من العقيدة القتالية، ان انا مش هحتاج لعمليات تموين، وهناك بعض البنود اللي بتشكل تحديات امام البحرية الروسية. من متابعتي خلال الفترة السابقة وخلال العملية الروسية في أوكرانيا، أستطيع أقول أن استطاعت فعلا روسيا أنها تتغلب على العديد من تلك التحديات، وبالتالي بيحطها في مكانة متقدمة جدا للقوات البحرية حول العالم.
من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد خبير شؤون الأمن القومي، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. وحول تأثيرات الصاروخ تسيركون على الساحة السياسية وعلى الأزمة الأوكرانية، معنا من موسكو الباحث في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. أهلا بك دكتور سمير عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ماذا يعني دخول صاروخ تسيركون الروسي إلى الخدمة على الفرقطة أميرال غورتشوف؟ وهل سيقتصر الصاروخ على الحماية الخارجية لأمن روسيا أم يمثل عنصر ردع للناتو؟
أهلا وسهلا. دخول الصواريخ تسيركون الخدمة على متن هذه الفرقاطة يؤكد أن روسيا مستعدة لردع أي عدوان يمكن أن يطالها وبأي شكل من الأشكال، وخاصة أن الآن التهديدات كبيرة وخاصة في البحر الأسود وحتى في البحر المتوسط. من شأن هذه الصواريخ أن تحافظ أولا على قوة ردع روسيا، وثانيا يمكن أن تستخدم في أي هجوم يمكن أن تقوم به روسيا، وخاصة الآن الوضع في أوكرانيا يبدو أن روسيا يمكن أن تتعرض لضربات من قبل حلف الناتو ولكن عبر أوكرانيا، وهذا ما يحدث كل فترة. لذلك الآن نحن نشهد تصاعدا مستمر في هذه العملية، وروسيا تحضر أيضا نفسها أن الصراع الآن في أوكرانيا يمكن أن يعتبر بالنسبة لها هو صراع مصغر عن الصراع القادم مع حلف الناتو إذا استمر باتباع سياسته، أي سياسة التوسع وسياسة العدوان ضدها، وخاصة أن تزويده المستمر لأوكرانيا بأسلحة متطورة وأسلحة أصبحت نوعا ما تشكل خطرا على الأراضي الروسية وعلى الشعب الروسي كان في الدنباس أو في أي منطقة أخرى، يحتم على روسيا الاستمرار في هذه السياسة، أي سياسة المناورات، سياسة تجديد وتجهيز كافة أسلحتها. ويمكن أن ننتظر في المستقبل أن يتم الكشف عن أسلحة فقط هذه الصواريخ الفرد صوتية، لأننا عمليا نشهد انطلاقا في التسلح من قبل الجانبين، وكل طرف يريد إثبات بأن لديه القدرة على الردع أولا وثانيا على المواجهة. إذن هذه تعتبر جولة جديدة من التحدي الروسي للعدوان يشنه حلف الناتو ضدها إن كان عبر أوكرانيا أو عبر دول أخرى. نلاحظ أيضا أن هناك محاولات عبر حدود بيلاروسيا لأنها يمكن أن تعتبر الأخطر حتى من أوكرانيا. لذلك نعم، الأمور يمكن أن تتصاعد أكثر مما نراه الآن على جبهة القتال، وخاصة أن يبدو أن الغرب مستمر في إمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى أن تنتهي أوكرانيا كدولة، لأن ما يحدث الآن يبدو أنها فقط التضحية بأوكرانيا. لكن استعداد روسيا هو عبارة عن إرسال إشارات لحلف الناتو وللغرب بأنها مستعدة على أي جبهة وفي أي جبهة إذا كانت محاولة الهجوم عليها أو محاولة استفزازها. لذلك نعم الأمور الآن ليست على ما يرام، يبدو أننا قادمون إلى تصعيد، إما أن يكون هذا التصعيد محاولة لإيجاد نقاط والبدء بالمفاوضات والحل، أو أن يكون تصعيدا واسعا يمكن أن يتخطى حدود أوكرانيا.
بالحديث عن هذه النقطة، برأيك هل سيغير دخول تسيركون للخدمة المعادلة في أزمة أوكرانيا؟
نعم بالتأكيد، لأن هذا الصاروخ يمكن أن يكون قوة رادعة كبيرة ضد أي تدخل خارجي وخاصة بحري. يعني هذه الصواريخ يمكن أن تستخدم ضد فرقاطات وضد سفن حربية، وهذا ما يمكن أن يحصل في البحر الأسود ويمكن أن يمتد أيضا. لذلك نعم يعني روسيا كما أدخلت في السابق صواريخ وعتاد ساعدها في الصمود وفي ردع العدوان المستمر عليها، أعتقد أن هذا الصاروخ وخاصة هو صاروخ فرد صوت لديه تأثير كبير، قوة تدميرية هائلة يمكن أن تستخدمه روسيا في حال شعرت بأن أي خطر يمكن أن يحدث بها وأن يعرض سفنها في البحر الأسود للخطر. أيضا يمكن أن يستخدم ضد قواعد بحرية. لا أبالغ عندما نقول أن هناك مخاوف حقيقية من حدوث انفجار واسع، ويمكن أن تشارك دول أخرى بشكل مباشر في هذا النزاع، لأنه كما نرى حتى الآن لا يوجد أي بوادر أو أي طروحات يمكن أن تساعد في البدء بحل هذه المشكلة. وإصرار الغرب وحلف الناتو على الاستمرار بها يحتم على روسيا إدخال هذا الصاروخ، ويمكن أن تدخل صواريخ أخرى، ويمكن أن يكون الوضع أكثر تأزما في المستقبل.
بالحديث عن هذه النقطة، ما طبيعة التهديدات التي تحدث عنها الرئيس بوتين وقال إن مهمة الفرقاطة هي تحييد هذه التهديدات؟ وأتحدث هنا عن منطقة الشمال الأعلى والحدود الغربية لروسيا كما تفضلت، وتحركات الناتو في هذه المناطق.
التهديد التي ينتظر روسيا ليس فقط في البحر الأسود، وإنما في المنطقة الغربية، المقصود هي فنلندا والسويد وبحر الشمال، ويمكن أيضا الخليج الفنلندي. الخليج الفنلندي وهو موجود على الحدود الفنلندية الروسية، وخاصة بالقرب من أكبر مدن روسيا، ثاني أكبر مدينة في روسيا ألا وهي سان بطرسبورغ. هذه أيضا محاولة، لأن الدولتين فنلندا والسويد بانضمامهم إلى حلف الناتو تصبحان بالنسبة لروسيا دولتين عدوتين، ويمكن أن ينتظر منهم أي عدوان أو أي تهديد لروسيا. لذلك هي بحاجة إلى تقوية دفاعاتها البحرية في هذه المنطقة وإرسال هذه الإشارات إلى أنها مستعدة لضرب أي قواعد أو أي منطقة وخاصة السفن البحرية. ونحن نلاحظ في الفترة الأخيرة كان العديد من المناورات، يعني قام حلف الناتو بالعديد من المناورات بالقرب من الحدود البحرية الروسية. نشعر بأن روسيا لا يمكن أن تقوم بأي إشارة تراجع أو أي إشارة أمام حلف الناتو يمكن أن يعتبرونها إشارة ضعف. هذا يفرض عليها دائما استعراض قوتها وحتى استخدام هذه القوة إذا ما اضطرت لهذا العمل، لأنها لا يمكن أن تقبل بأن يحدث في أي دولة أخرى كما حصل في أوكرانيا. وهذا من شأنه أن يعيد التوازن ويعيد الثقة والقوة. أولا الشعب الروسي يعيد ثقته في قوته العسكرية وقدرته على الاستمرار في المواجهة. ثانيا أيضا يعيد الثقة يعني لأصدقاء روسيا وإمكانية صمودهم في مواقفهم أيضا المؤيدة والمتفهمة لها. هذه الحرب لا تزال في بدايتها ويمكن أن تتوسع وتستمر، وخاصة أن لا إشارات من قبل الإدارة الأمريكية أو من قبل بريطانيا، وهما الدولتين الأساسيتين اللذين يقودان الحرب ضد روسيا عبر دول أخرى. أما الدول الأوروبية الأخرى يبدو أنها عاجزة عن إبداء حتى رأيها في كيفية حل هذه المسألة.
من وجهة نظر روسيا، ما هي البدائل المتاحة أمام الناتو وأمريكا وأوروبا في مواجهة هذا التطور؟ وأيهما أقرب، الإسراع بالتفاوض أم الذهاب إلى سباق تسلح؟
يعني بتقديري مسألة اقتراب حلف الناتو وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من البحث عن حلول سلمية لهذه الأزمة يعتمد على التطورات الميدانية في أوكرانيا. ما دامت أوكرانيا تستطيع أو يمكن أن تبقى ساحة المواجهة وأداة المواجهة لحلف الناتو مع روسيا، بتقدير الغرب سوف يستمر بصب الزيت على النار حتى تحترق أوكرانيا أو أن تزول كدولة واحدة كدولة موحدة.
دكتور سمير، سؤال حلقة اليوم، هل سيغير دخول تسيركون للخدمة من معادلة القوى البحرية في العالم؟
تأكيد، يعني دخول صواريخ جديدة فرض صوتية إلى القوى البحرية الروسية، سوف يحتم أيضا على القواعد البحرية الأمريكية والقواعد البحرية البريطانية الأخذ بعين الاعتبار هذا التطور. لذلك يمكن أن تلجأ هذه الدول إما لاستفزازات لمحاولة الكشف عن قدرة هذا الصاروخ، يعني محاولة استفزاز روسيا لاستخدام هذا الصاروخ من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن يكون هذا الصاروخ رادع لهذه الدول ويرغمها على العودة إلى المفاوضات، لأن أي استخدام بأسلحة غير تقليدية مثل صواريخ، ولو كانت تقليدية لكنها صواريخ فعالة وصواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة، يمكن أن يجر إلى استخدام أسلحة يمكن أن تكون غير تقليدية. الآن دخول هذه الأسلحة إلى القوة البحرية الروسية يمكن أن يعيد التوازن وأن يعطي إشارات بأن روسيا لا يمكن أن تتراجع، ومن الأفضل الدخول والجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل هذه المشاكل العالقة. إذن هذا يأتي من ضمن معادلة يمكن أن تصل إلى حل شامل للصراع بين روسيا وحلف الناتو.
من موسكو الباحث في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. لكن كيف سيتفاعل الغرب مع هذا التطور العسكري الروسي؟ حول هذا الجانب معنا من برلين خبير الشؤون الأوروبية الأستاذ رضوان قاسم. أهلا بك أستاذ رضوان، وبداية كيف استقبل الغرب الإعلان الروسي عن دخول صواريخ تسيركون للخدمة، وسبق أن قال الرئيس بايدن أنها صواريخ لا يمكن إيقافها؟
أولا اسمحي لي أن أحييك وأحيي مستمعيكم الكرام. واقعا الغرب دائما يعتقد أن كلام الرئيس بوتين يأخذه بغير محمل الجد، لكن هذه المرة شعر أنه أصبح في ورطة، بحيث أنهم هم أجبروا الرئيس بوتين على مثل هذه الخطوة، لأنهم كانوا دائما يصرون على الخطوة الأولى، بحيث أنهم استمروا في دعم أوكرانيا، وحاول الرئيس بوتين أكثر من مرة أن ينبه إلى هذا الموضوع أنه ممكن أن يجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة، لكن استهتارهم بهذه المسؤولية إذا صح التعبير عن أنهم ممكن أن يورطوا العالم في مزيد من الأزمات وتطور الأزمة أكثر فأكثر، هذا ما جعل الرئيس بوتين أن يقدم على هذه الخطوة، لكن تعقوا بهذا المنحة حيث أنهم لم يجدوا طريقا للخروج أو للتراجع عن ذلك، بحيث أنهم هذا الموضوع ليس بالساهل عليهم أن يستطيعوا أن يرد عليه، وخاصة أن مثل هذه الصواريخ متطورة جدا وحديثة جدا، لا يمكن لا لحلف الناتو ولا الولايات المتحدة الأمريكية أن تصده، وهذا مما سيغير المعادلات على الأرض، وهذا ما يخشاه الغرب. لهذا كانت صدمة كبيرة عليهم، وأنا أرى أنهم وضعوا أنفسهم في هذا المأزق، وخاصة الفرنسيون عندما قالوا أنهم يريدون أن يدعموا الجيش الأوكراني بعربات مدولبة ومتقدمة، والولايات المتحدة الأمريكية تقدم أسلحة أيضا متطورة. اليوم دخول هذه الفرقاطة ودخول هذه الصواريخ إلى المعركة ستغير من موازين اللعبة على الأرض، ستغير من موازين العسكرية، وليس باستطاعتهم أن يصدوها ولا بأي شكل من الأشكال. لهذا هم في مأزق حقيقي، وربما نرى النتائج ستكون قريبة جدا، خاصة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لأنهم إذا كان كما هم يعتقدون أنهم يريدون أن يطيلوا الأزمة ويستنزفوا القوة الروسية من خلال الدعم لأوكرانيا بهذه الطريقة وإطالة الحرب واستنزاف قوة روسيا، هم اليوم وقعوا في ورطتهم، واليوم الصواريخ هذه ستكون وابلا عليهم. لهذا السبب كانت وقعة صاعقة عليهم، وهذا مما جنت أيديهم حقيقة، لأنه حلف الناتو والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من اضطرت روسيا إلى أن تصل إلى هذه المصير. وأنا أرى أن كلما دعموا أوكرانيا كلما زادت الأمور تعقيدا، وإذا كانوا يظنون أن روسيا ليست قادرة على تقديم المزيد من الصواريخ والأسلحة فهم واهمون، لأنهم يعرفون تماما المعرفة أن لروسيا قدرة صاروخية كبيرة جدا، متقدمة جدا ومتطورة أيضا جدا، فليس باستطاعتهم صدها، وليسوا قادرين على أصلا المواجهة، لأنه أصلا يعني هم يعترفون أن مخازنهم أصبحت خاوية، حتى الاحتياط لديهم أصبح ضئيل وضئيل جدا، وهذا يشكل خطر على وضعهم العسكري. فلهذا السبب هم ورطوا أنفسهم بهذه المسألة، فعليهم أن يتحملوا نتائجها بكل بساطة.
إذن هل يحقق دخول الفرقاطة أميرال غورشكوف للخدمة عنصر الردع للناتو، خاصة في الشمال الأعلى وفي محاولته الأخيرة لتطويق روسيا من الشمال والغرب؟
هم حاولوا أن يطوقوا روسيا في العديد من الأماكن، حاولوا أن يصلوا إلى أبواب موسكو، لكن اليوم اختلف الموازين كليا. أولا دخول هذه الفرقاطة ودخول هذه الصواريخ، ليس فقط هذه بل هنالك العديد من النقاط التي ممكن أن تستخدمها روسيا لتطوقهم هم، يعني هم أصبحوا اليوم مطوقين، أكان في البحر الأسود، أكان في المحيط الأطلسي، أو أكان في البحر الأبيض المتوسط. لا ننسى أن هنالك قاعدة كبيرة جدا ومهمة جدا في سوريا القوات الروسية، وهذا إن دل على شيء يدل على أن القوة البحرية الروسية لا يمكن مواجهتها بكما يظن حلف الناتو. وأيضا وصولا إلى بحر الصين، روسيا اليوم ليست محصورة في مكان ما حتى نعتبر أنها مطوقة من قبل حلف الناتو، بل اليوم هم أصبحوا مطوقين وليس لهم القدرة على المواجهة، لأنه حقيقة الفرق وخاصة في موضوع الغواصات البحرية والفرقاطات البحرية، روسيا متقدمة جدا ومتفوقة جدا، كان في العدد وكان في العدة كان في التكنولوجيا، ولهذا السبب أرى أنهم أصبحوا اليوم في مأزق وهم يريدون أن يخرجوا منه، لكن لا أعتقد أنه باستطاعتهم أن يجدوا البديل الآن، وخاصة إذا دخلت هذه الفرقاطات وهذه الغواصات والصواريخ المتقدمة إذا دخلت المعركة، أعتقد أن روسيا ستنهي العملية العسكرية بأسرع ما يمكن، لأنه أصبح من الواضح أن الغرب وحلف الناتو يحاولون استنزاف القوة الروسية، لكن الرئيس بوتين لا أعتقد أنه سيسمح بهذا الموضوع أن يستمر إلى أمد طويل، لأن هذا النتيجة أيضا أنه يستنزف قوة روسية، وخاصة رأينا ما حصل مؤخرا في يعني الضربة العسكرية التي استفادوا منها ربما في مكان ما من خلال الهواتف وراح ضحيتها العديد من الجنود، فهذا لن يستمر طويلا، فلا بد من حسم هذه المعركة. وتطويق روسيا قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلف الناتو أصبح مستحيلا، وهو أصلا كان مستحيل، لكن هم لم يقتنعوا بهذا الكلام، فتبين اليوم بدخول هذه الصواريخ ودخول الملاح الجديد صح التعبير إلى المعركة سيقلب الموازين رأسا على عقب.
مع ظهور انتقادات للعسكرية الأمريكية بعدم مجاراة التطور الروسي والصيني في التكنولوجيا العسكرية، برأيك دكتور هل الغرب الآن في وضع يمكنه من خوض سباق تسلح جديد؟
أنا لا أعتقد، بالعكس هم متأخرون باعترافاتهم، هم باعترافات قياداتهم العسكرية، يعني عندما ضباط على مستوى عالي جدا بالقيادات العسكرية لحلف الناتو أو بالبنتاغون الأمريكي يقولون نحن انكشفنا أمام يعني في الحرب الأوكرانية وانكشفت قوتنا العسكرية الضعيفة، ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم هم اليوم في الموقع الأضعف. سمعنا إحدى المقابلات لأحد القادة لحلف الناتو قائد فرنسي يقول نحن فرنسا لدينا قوة عسكرية نووية صحيح، لكن ليس لدينا الطاقة العسكرية، ليس لدينا جنود ما يكفي، ليس لدينا أسلحة ما يكفي، نحن لدينا سلاح نووي لا أكثر ولا أقل. هذا إن دل على شيء يدل على ضعف القوة العسكرية. كذلك في ألمانيا، ألمانيا اليوم بدأت في رصد مبلغ 100 مليار يورو لإنتاج قوة عسكرية أو لصناعة قوة عسكرية جديدة، يعني بهذا إن دل على شيء يدل على أنهم ليس لديهم القدرة العسكرية على المواجهة. والعديد من الدول في حلف الناتو هي ضعيفة عسكريا، فلا يمكن لنا أن نقارنها بالقوة الروسية، يعني فقط الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية القوة العسكرية لديها الصاروخية مثلا ضعيفة جدا أمام الصواريخ الطرد صوتية الروسية، أمام الفرقاطات البحرية، أمام الغواصات الروسية، أمريكا ضعيفة جدا في هذا المجال. لديها قوة طيران، لكن الطيران لا يمكن أن يحسم معركة. نحن نتكلم عن أحداث على الأرض، معارك على الأرض، من يعني من يكون القوة الأكبر على الأرض هو من يستطيع حسم المعركة. وسمعنا لقاء الرئيس بوتين مؤخرا مع قيادة وزارة الدفاع، قيادة الدفاع في الجيش الروسي، عندما طلب من الرئيس بوتين بالسماح برفع العديد من الجيش إلى 1,500,000 عسكري، هذا رقم ضخم جدا. لا يمكن لحلف الناتو أن يستطيع أن يؤمن هذا العدد بالمقابل أو لديه هذه القوة بالمقابل، وإن استطاع فعل ذلك فهو يحتاج إلى وقت كبير جدا، يحتاج إلى رصيد عالي جدا يعني في العملية العسكرية، وهذه الأرصدة العسكرية ليست موجودة في حلف الناتو. في هذا السبب الفارق كبير وكبير جدا ما بين القوى الروسية وما بين قوة الدول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. وأصبح واضحا في موضوع أوكرانيا اليوم، هم قدموا كل ما استطاعوا أن يقدموه لأوكرانيا، حتى وصل بهم أن يرسلوا جنود وإن كانوا بلباس مدني أو مرتزقة أو إلى ما هنالك، وتبين أنهم ليس بإمكانهم الحصول على توازن عسكري. فلهذا السبب السبب أنا لا أرى أنه يمكن خلال السنوات القليلة المقبلة أن يكونوا قادرين على المواجهة مع روسيا. فكيف بك إذا مثلا التقت اليوم القوى العسكرية الروسية والصينية، وخاصة نحن نعرف أن المناورات العسكرية الصينية اليوم أصبحت قادرة على المواجهة وأصبحت على أرضة الاستعداد لأي معركة قادمة كبرى، لأن المعركة لا تخص فقط روسيا، فهي تخص كل الحلف. هنالك أحلاف، يعني اليوم أصبحت الصين في الخريطة العسكرية، كوريا الشمالية كذلك، إيران، كل هذه القوى دول الشمالية التي لها علاقات استراتيجية ومهمة واتفاقيات عسكرية مع روسيا، كلها هذه مثل بيلاروسيا وغيره، كلها هذه نضعها في خانة واحدة مقابل حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. هل باستطاعة أمريكا وحلف الناتو المواجهة مع هذه القوى العسكرية الروسية؟ أشك في ذلك، وهم يعرفون ذلك تماما باعتراف قياداتهم وضباطهم أنه أصبح الفارق كبير وكبير جدا، وخاصة أن تركيا اليوم تتجه باتجاه آخر وهي عضو أساسي ومهم في حلف الناتو، ورغم ذلك لم تشارك ولن تشارك في أي معركة قادمة.
أخيرا دكتور، المسار البحري للفرقاطة أدميرال غورتشكوف يتضمن مسارات في المحيطين الأطلسي والهادي والبحر المتوسط أيضا، كيف يؤثر هذا على وضع الأساطيل الأمريكية المنتشرة في المياه الدولية في هذه المناطق؟ وهل وارد وقوع اشتباك عسكري يخرج عن نطاق السيطرة عند أي مرحلة من المراحل؟
مسار الفرقاطة ومسار البحرية العسكرية الروسية هو موجود في كل البحار والمحيطات، يعني وليس محصور في مكان ما، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. نحن لا ننكر أن أمريكا موجودة في كل المحيطات يعني وكل البحار، لكن هل يكون هنالك مواجهة؟ أنا لا أعتقد، لأنه الفارق بين القوى البحرية وخاصة البحرية الروسية والقوى البحرية الأمريكية فارق كبير جدا، ولا يمكن للقوى الأمريكية أن تواجه روسيا في هذا الخصوص، وخاصة على صعيد الغواصات. نحن نعرف أن الغواصات الروسية وصلت إلى مشارف الولايات المتحدة الأمريكية ولم تكشفها القوى الأمريكية، وصرحوا عنها وكانوا يخافون بحسب تصريحاتهم أن تقطع خطوط الإمداد الهواتف والاتصالات في عمق البحار من خلال الغواصة الروسية، ولم يعلموا بها، وهذا اعتراف منهم بأن القوة البحرية الروسية قادرة على المواجهة، قادرة على وصول للعمق الأمريكي، ولم يستطيع الأمريكي مواجهتها. أيضا من حيث العدد والعدة، من حيث التكنولوجيا البحرية الروسية قوية جدا ولديها تكنولوجيا متقدمة، وخاصة فيما دخل يعني مؤخرا فيما دخلت إليها الصواريخ الفرد الصوتية التي لا يمكن للعالم أن يجد قوة رادعة لها، لا في السرعة ولا في القوة ولا في المواجهة. فلهذا السبب أنا لا أعتقد أن أمريكا تقدم على احتكاك أو مواجهة مع البحرية الروسية، ونحن رأيناها أصلا سابقا في مع إيران، يعني إذا كانت ضعيفة ولم تستطيع مواجهة مع البحرية الإيرانية، ونحن رأينا أن إيران أكثر من مرة تواجهت واصطدمت مع القوى الأمريكية، بالعكس يعني كانت ضعيفة إلى درجة القوى الأمريكية حتى أنها ارتدعت وخرجت عن المياه الإقليمية في المنطقة ببعض تهديد الإيراني. إذا قارنا ما بين القوى الإيرانية وبين القوى الروسية فارق كبير جدا من ناحية القوى العسكرية البحرية، فلهذا السبب لا أتصور أنه يمكن أن يكون من الغباء بمكان عند الأمريكي أن يقدم على مثل هذه الخطوة ويكون مواجهة أو يقيم مواجهة مع القوى الروسية في أي مكان من المحيط أو في البحار، لأنه هذا سينعكس سلبا عليه، وليس لديهم القدرة على الردع أو لديهم القدرة على المواجهة في هذا المجال. ربما ممكن يكون هنالك تهديدات أو رسائل معينة، هذا احتمال، لكن المواجهة أتصور أنها ستكون بعيدة، لأنها ممكن أن تدخل العالم في حرب عالمية ثالثة، والأمريكي ليس باستطاعته مواجهتها، ولا أعتقد الأوروب خلفاء أمريكا أنهم قادرون أيضا على الدخول في مثل هذا المأزق. يعني هذا احتمال يعني بعيد جدا أن يكون هنالك مواجهة، بنظري أنا، لأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، والأمريكيون يعرفون ذلك تماما.
بحديثي إلى خبير الشؤون الأوروبية من برلين الأستاذ رضوان قاسم، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.